الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اقرأ بعمرها.
أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: ولنبلونكم، هذه الواو مفتوحة عند سبوي لالتقاء الساكنين. وقال غيره: لما ضمت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة 15. واللاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة وقد تقدم. والمعنى: لنمتحننكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء كما تقدم. وقيل: إنما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم، فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين من أنه يصيبهم فيوطنوا أنفسهم عليه، فيكون أبعد لهم من الجزع لتعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس. قوله تعالى: بشيء، لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضحاك بأشياء على الجمع. وقرأ الجمهور بالتوحيد، أي بشيء من هذا وشيء من هذا، فاكتفى بالأول إيجازا من الخوف، أي من خوف العدو، شيء من الخوف، أي خوف العدو والفزع في القتال. قاله ابن عباس. وقال الشافعي: هو خوف الله عز وجل، والجوع يعني المجاعة بالجذب والقحط، في قول ابن عباس. وقال الشافعي: هو الجوع في شهر رمضان ونقص من الأموال بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المتلفة. وقال الشافعي: بالزكاة المفروضة والأنفس. قال ابن عباس: بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني في الأمراض والثمرات. قال الشافعي: المراد موت الأولاد وولد الرجل ثمرة قلبه. رجع الصوت.
نعم، اقرأ.
الله عليكم. وولد الرجل ثمرة قلبه كما جاء في الخبر على ما يأتي. وقال الشافعي: المراد قلة النبات وانقطاع البركات. قوله تعالى: وبشر الصابرين، أي بالثواب على الصبر، والصبر أصله الحبس وثوابه غير مقدر. وقال ابن عباس: المراد قلة النبات وانقطاع البركات. قوله تعالى: وبشر الصابرين، أي بالثواب على الصبر، وأصله الحبس وثوابه غير مقدر وقد تقدم. لكن لا يكون ذلك إلا الصبر عند الصدمة الأولى، كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الصبر الأولى. وأخرجه مسلم أتم منه، أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها، فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر. بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك. ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبد الله التستري لما قال الله تعالى: وبشر الصابرين، صار الصبر عيشا. عيشا هكذا في جميع النسخ التي بعيده. والصبر صبران: صبر عن معصية الله فهذا مجاهد، وصبر على طاعة الله. ومن صبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه، وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال الرويمون: الصبر ترك الشكوى. وقال ذنون المصري: الصبر والاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو علي: الصبر حده ألا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع ما أخبر عنه أنه قال: مسني الضر. صبر، هذا عابد صبر على طاعة الله، فهذا أحسن الله. جزاكم الله خيرا. وصبر على طاعة الله فهذا عابد. قوله تعالى: إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: مصيبة. المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، يقال أصابه إصابة ومصابة ومصابا. المصيبة واحد المصائب، والمصوبة بضم الصاد مثل المصيبة، وأجمعت العرب على همزة المصائب، وأصله الواو، كأنهم شبهوا الأصلية بالزائد، ويجمع على مصاوب وهو الأصل. والمصاب الإصابة، قال الشاعر: أسليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. وصاب السهم القرطاس، يصيب صيبا لغة في أصابه. والمصيبة النكبة، ينكبها الإنسان وإن صغرت، وتستعمل في الشر. روى عكرمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل: مصيبة يا رسول الله؟ قال: نعم، كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح. خرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وضب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به عن سيئ من سيئاته. الثانية: خرج ابن ماجه في سننه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح يعني هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما عن أبيها رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته وأحدث استرجاعا وإن تقام عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. الثالثة: من أعظم مصائب المصيبة في الدين. ذكر أبو عمر عن الفريابي أنه قال: حدثنا فطر بن خليفة قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. أخرجه السمرقندي أبو محمد في مسند الدارمي. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا فطر فذكر مثله سواء، وأسند مثله عن مكحول مرسلا. قال عمر: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة، انقطع الوحي وماتت النبوة. وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، والله غير ذلك ماشي. وكان أول انقطاع الخير عفوا موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جملة، وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة قوله تعالى: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جعل الله هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني المباركة. فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك على أنفسنا. إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. الخامسة، قال أبو سنان: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، ولما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشاطني وقال: ألا أبشرك يا سنان؟ حدثني الضحاك عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فهذا تنبيه على قوله تعالى: وبشر الصابرين. فهذا تنبيه على قوله تعالى: وبشر الصابرين إما بالخلف كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها، وإما بالثواب الجزيل كما في حديث أبي موسى، وقد يكون بهما. السادسة، قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين، وصلاة الله على عبده ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة، لا، وصلاة الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن، ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له. فكرر الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيدا وإشباعا للمعنى، كما قال: من البينات والهدى، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ وقال الشاعر: صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع. وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أراد بالعدلين الصلاة والرحمة، وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر، وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، إلى قوله: شاكر عليم. في 9 مسائل. الأولى، روى البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وخرج الترمذي عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك، قال: إن هذا علم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري بمعناه وفيه بعد قوله فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ثم أخبرت ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ذكرت عائشة مما كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، هل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية. يا أبو بكر قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوف بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قاله لا تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال هذا حديث حسن صحيح. خرج البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة. فلما ظهر الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك فنزلت. وقال الشعبي كان على الصفا في الجاهلية صنم يقال له يسمى إسافا وعلى المروة صنم يسمى نائلة فكانوا يمسحونهما إذا طافوا فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك فنزلت الآية. الثانية أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس وهو هنا جبل بمكة معروف وكذلك المروة جبل أيضا ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذكر الصفا لأن آدم المصطفى صلى الله لأن آدم لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به وصف يعني ووقف حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنيث لذلك الله أعلم. وقال الشعبي كان على الصفا صنم يسمى إسافا وعلى المروة صنم يدعى نائلة فاضطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر وهذا حسن لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا المعنى. وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا حتى الله الحرج على في ذلك وزعم أهل الكتاب أنهما زنا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبد من دون الله والله تعالى أعلم. والصفا مقصور جمع صفات وهي الحجارة الملس وقيل الصفا اسم مفرد قيل صفا اسم مفرد وجمعه صفي بضم الصاد وأصفاء على مثل أرحاء. قال الراجز: كأنما تنهي من النفي مواقع الطير على الصفي، على الصفي. وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة، واشتقاقه من صفا يصفو أي خلص من التراب والطين. والمروة واحدة المروي، وهي الحجارة الصغار التي فيها لين، وقد قيل إنها الصلاب. والصحيح أن المروة والصحيح أن المروة الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظى وترق حاشيته. وفي هذا يقال: المرء أكثر ويقال المرء أكثر ويقال في الصليب. قال الشاعر: وتولى الأرض خفا نابلها، فإذا ما صادف المرء رضخ. خفا خف وقال أبو ذؤيب: حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشقر كل يوم تقرع. وقد قيل إنها الحجارة السود، وقيل حجارة بيض براقة تكون فيها النار. الثالثة قوله تعالى: من شعائر الله، أي من معالمه ومواضع عباداته، وهي جمع شعيرة. والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى، أي جعلها علاما للناس من الموقف والسعي والنحر. والشعار العلامة يقال أشعر الهدي أعلمه بغرز حديدة في سنامه، من قولك أشعرت أي أعلمت. وقال الكميت: نقتلهم جيلا فجيلا، تراهم شعائر قربان بهم يتقرب. الرابعة قوله تعالى: فمن حج البيت، أي قصد. وأصل الحج القصد. قال الشاعر: فأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب لفظ مشترك. قال أبو عبيدة: السب بالكسر الكثير السباب، وسبك أيضا الذي يسابك. الشاعر: لا تسبني جنون، لا تسبني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. والسب أيضا الخمار، كذلك الإمامة. قال المخبل السعدي: يحجون سب الزبرقان المزعفرة. والسب أيضا الحبل في لغة أذيل. قال أبو ثؤيب: تدلى عليها بين سب وخيطة بجرداء مثل الوتف يكبو غرابها. والسبوب الحبال. والسب شقة كتان رقيقة، والسبيبة مثله، والجمع السبوب والسبائب. قاله الجوهري: وحج الطبيب الشجة إذا سبرها بالميل. قال الشاعر: يحج مأمومة في قعرها لجف. اللجف الخسف، تلجفت البئر خسف أسفلها. ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لفعل أفعال مخصوصة. الخامسة قوله تعالى: أو اعتمر، أي زار، وعمرة الزيارة. قال الشاعر: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر غزا بعيدا من بعيد وضبر. السادسة قوله تعالى: فلا جناح عليه إلا إذ. وأصله من الجنوح وهو الميل، ومنه الجوانح للأعضاء لعوجاجها. وقد تقدم تأويل عائشة لهذه الآية. قال ابن العربي: تحقيق القول فيه أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة الفعل، وقوله لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل. فلما سمع عروة قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا ذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة تطبيقا على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليل على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلا على تركه لو كان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه. فعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. فإن قيل فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ فلا جناح عليه أن ألا يطوف بهما، وهي قراءة ابن مسعود. ويروى أنه في مصحف أبي كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا. فالجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك فقد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى صحت أم لا. وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، أو يكون لا زائدة في التوكيد للتوكيد. كما قال: وما ألوم البيض ألا تسخر، لما رأينا الشمط القفن درى. 7. روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا، قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه، ويبدأ بالصفا. 8. واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي وابن حنبل: هو ركن، وهو المشهور من مذهب مالك، لقوله تعالى: سعوا فإن الله كتب عليكم السعي، خرجه الدارقطني، فكتب معنى أوجب، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله عليه السلام: 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطوف ويسعى، لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو عمرة، وإن لم يكن في العمرة فرضا، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو وحنيفة وأصحابه الثوري والشعبي: ليس بواجب، فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جمعه بالدم، لأنه سنة من سنن الحج. وقول مالك في العتبية. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وأنس بن سيرين أنه تطوع، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا. وقرأ حمزة والكسائي: تطوع من طارق.
لحظة
تفضل شيخ. ما سمعتش يا سيدي.
لحظة شوف،
تفضل. ماشي زين.
قلت لك انتظر لحظة.
شيخ ماشي انتظر.
وهو قول مالك في العتبية.
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول مالك في العتبية. وروي عن عباس رضي الله عنهما وابن وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضي الله عنهما وابن سيرين أنه تطوع، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا. وقرأ حمزة والكسائي: تطوع مضارع مجزوم، وكذلك: فمن تطوع خيرا فهو خير له. الباقون تطوع ماض، وهو ما يأتيه المؤمن
ومن
من
تطوع خير
نعم.
ومن تطوع خيرا ومن
لقاء ثاني واحدة زين
هي الآية: ومن تطوع خيرا.
ومن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. الباقون تطوع ماض، وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه، فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثباته على الطاعة، إثابته. وصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا، وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم، فصار بيانا لمجمل الحج، فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لعدد الركعات وما كان مثل ذلك، إذا لم يتفق على أنه سنة أو تطوع. وقال طليب: رأى ابن عباس قوما يطوفون بين الصفا والمروة، فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل عليه السلام. قلت: هذا ثابت في صحيح البخاري على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيم. 9. ولا يجوز أن يطوف أحد يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، فإن طاف معذورا فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال خذوا عني مناسككم، وإنما جوزنا ذلك من العذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه، وقلت لعائشة وقد قالت له إني أشتكي لطوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان لم يجز لأنه حينئذ لا طائفة، إنه الطائف الحامل، وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويزم من داد وهذه تفرقة اختيار. وأما الإجزاء فيجزئ، ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا أو وقف به أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزيا عنه؟
طيب يا عثمان، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا مسائل الأولى
السلام عليكم
الأولى
سيد.
اقرأ عبد الله. الأولى أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون، واختلفوا من المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وكتم اليهود أمر الرجم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قول علي مش قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته، والله أعلم، أو ينزل كل إنسان منزلته. الثانية، هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: نعم.
أحسن الله عليكم. وفي إليه الثانية، هذه الآيات هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق. ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعل ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سحنون: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن العاص إنما جاء في الشهادة. قال ابن العربي: والصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله والله أعلم. الثالث قوله تعالى: من البينات والهدى، يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع، وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر، قلنا: هذا غلط، لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعمل، والله تعالى أعلم. الرابعة: لما قال من البينات والهدى، دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة رضي الله عنه ذلك حين خاف، فقال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام. قال علماؤنا: هذا الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا، مما لا يتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى أعلم. الخامسة قوله تعالى: من بعد ما بيناه، الكناية في بيناه ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى، والكتاب اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة. السادسة قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم جميع الكتب المنزلة. السادسة قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم: عليكم لعنتي، كما قال للعين: إن عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد، وقد تقدم. السابعة قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، فلقتادة والربيع المراد باللاعنون الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضح جار على مقتضى الكلام. وقال مجاهد: وعكرمة هم الحشرات والبهائم، يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. قال الزجاج: والصواب قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون، فما يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم، ولم نجد من ذينك شيئا. قلت: قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباح قال: أنبأنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهار عن زادان عن البراء، إسناد حسن. فإن قيل: كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل؟ قيل: لأنه أسند إليهم فعل من يعقل، كما قال: رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل ساجدات، وقد قال: لما شهدتم علينا، وقال: وتراهم ينظرون إليك، ومثله كثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقال البراء بن عازب وابن عباس: اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين، ولعنه كل سامع. وقال ابن مسعود: والسدي هو الرجل يلعن صاحبه، فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر، فلا تجد صاحبها الذي قالت فيه أهلا لذلك، فترجع الذي تكلم بها فلا تجده أهلا، فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى، فهو قوله: ويلعنهم اللاعنون، فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عليه، فكانت في من بقي من اليهود. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قوله تعالى: إلا الذين تابوا، استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول. فإن كان مرتدا رجع إلى الإسلام عن شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وسأتي بيان التوبة وأحكامها في النساء إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: وبينوا، أي بكسر الخمر وإراقتها، وقيل بينوا يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، والعموم أولى على ما بيناه، أي بينوا خلاف ما كانوا عليه، والله تعالى أعلم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، تقدم والحمد لله. قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وهم كفار، الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر. وما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فلعنه وهجه عدد ما هجاني فلعنه، وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله، وانتصف بقوله عدد ما هجاني ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف.
الحديث ضعيف.
نعم شيخنا أحسن الله عليك، ضعيف. قال: وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعل لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره، كان الكافر ميتا أو مجنونا. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به. والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم لا على الأمر. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا، فقال بعض من حضر: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيكم، فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح. قلت: خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين، قال: وإنما قال عليه السلام: لا تكون عون الشيطان على أخيكم في حق وعيمان، بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة، والله تعالى أعلم. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الثالثة قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي بعدهم من رحمته، وأصل اللعن الطرد والإبعاد. وقد تقدم فاللعنة من العباد الطرد ومن الله عز وجل العذاب. وقرأ الحسن البصري: والملائكة والناس أجمعون بالرفع وتأويلها، أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون، كما تقول: كرهت قيام زيد وعمر وخالد، لأن المعنى. نعم شيخنا.
وتأويل هؤلاء جزاؤهم أن يلعنهم الله.
نعم.
ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون.
أحسن عليكم. كما تقول: كرهت قيام زيد وعمر وخالد، لأن المعنى كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف، فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم، قيل عن هذا ثلاثة أجوبة. أحد: أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل. الثاني: قال السدي: كل أحد يلعن الظالم، وإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه. الثالث قال أبو العالية المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم قال جل وعز: خالدين فيها، يعني في اللعنة أي في جزائها. وقيل خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون عن العذاب وقتا من الأوقات. وخالدين نصب على الحال من الهاء والميم في عليهم، والعامل فيه الظرف من قوله عليهم، لأن فيها معنى استقرار اللعنة. أعوذ بالله. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الآية: وكان للمشركين 360 صنما، فبين الله عز وجل أنه واحد. الثانية قوله تعالى: لا إله إلا هو، نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله. وحكي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله الله، ولا يقول لا إله إلا الله. فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن أخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة، فإن الله جل اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا وكرره، فوعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، خرجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان، فلو قال لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. وقد أتينا على معنى اسمه الواحد ولا إله إلا هو والرحمن الرحيم في الكتاب الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى والحمد لله. قالوا تعالى:
وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة. كلام زميل نكفي بهذا، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.